الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. من أتلف إنسانا أو أتلف جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، أي مال المتلف، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني. وإن كان الإتلاف غير عمد كالخطأ وشبه العمد فالدية على عاقلته. وحكمة ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله تجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل إذ كان معذورا بفعله. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما، لأن السبب حصل منهما. وإن وضع ثالث فيها سكينا فوقع إنسان على السكين التي في البئر فمات، فالدية على عاقلة الثلاثة أثلاثا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. كما قال رحمه الله تعالى في كتاب الديات، لكن يقال أن تعريفه للديات والديتي غير مانع، وذلك أنه قال هي المال المؤدى إلى الجاني، إلى المجني عليه. ولو أنه قال هي المال المقدر شرعا المؤدى إلى الجاني لكان أضبط، لأن قوله هي المال المؤدى إلى المجني عليه يدخل في ذلك الحكومة والصلح. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما. هذا إذا كان إيش الحفر تعدي، يعني تعدى في حفرة، إما أن حفر في طريق سالك أو غيره. أما البئر الذي يكون في ملكه وليست في طريق أحد، هذا لا يؤخذ عليه.
قال: وإن حفرها بملكه وسترها ليقع فيها أحد، فمن دخل بإذنه وتلف بالبئر فالقود على حافر البئر، وإن دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه كمكشوفة بحيث يراها.
وإن حفرها بملكه وسترها، لا ليقع فيها، يعني لكي لا يقع فيها. ايش عندك انت ليقع؟ هذا الظاهر.
سترها ليقع فيها احد،
وسترها ليقع فيها احد، يعني الظاهر انه ايش وسترها ليقع فيها احد، يعني لم يظهرها، لم تكن بينة، لم تكن بينة. الواجب انه يبينها. فمن دخل سترها غطاها، يعني فمن دخل بإذنه وتلف بالبئر فالقود على حافر البئر، لأن سترها ما أظهرها وما بينها. وإن دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه كمكشوفة بحيث يراها. شوف، كمكشوفة بحيث يراها، يعني معناها أن المكشوفة التي يراها إن وقع فيها سواء بإذنه، دخوله بإذنها بغير إذنه لا ضمان. الستر مثل إيش؟ مثل أن يضع على فمها شيئا يموه ألا حفرة ألا بئر، فيمشي فيسقط فيها، فيمشي عليه فيسقط فيها.
قال: وإن وضع واحد حجرا أو نحوه تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر دون الحافر، لأن واضع الحجر أو نحوه كالدافع، لأنه متى اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده، لأن الحافر لم يقصد بذلك القتل عادة لمعين، وإن لم يكن التعدي منهما جميعا فالضمان على متعدي منهما فقط، فلو كان الحافر هو المتعدي بحفره دون واضع الحجر بأن كان وضعه لمصلحة كوضعه في وحل لتدوس عليه الناس كان الضمان على الحافر دون واضع الحجر، وإن تجاذب حران مكلفان حبلا أو نحوه كثوب فانقطع ما تجاذبا فسقط ميتين فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر، سواء أنكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر، لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة، قاله في الرعاية. وإن اصطدما ولو كان ضريرين أو أحد كان أحدهما ضريرا والآخر بصيرا فماتا فكذلك، أي فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. روي ذلك عن علي رضي الله عنه لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وذلك خطأ، فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما وما تلف لهما من ماله أي مال المركب لأنه متعد بذلك، وتلفهما وتلف مالهما بسبب تعديه على الأصح، وقيل إن ديتهما على عاقلته. وإن أركبهما ولي بمصلحة أو ركبا من عند أنفسهما فدية كل منهما على العاقلة الآخر. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف في إرساله نفسا،
شوف هذه مسائل مهمة. مسألة إيش؟ من أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما وما تلف لهما من ماله أي من مال المركب لأنه متعد بذلك ليس على ديته ليس على عاقلته، وتلفهما وتلف مالهما بسبب تعديه على الأصح، وقيل إن ديتهما على العاقلة. هذا قول في المذهب وليست رواية. وإن أركبهما ولي لمصلحة، أركبهما ولي هذين الصغيرين لمصلحة لهما إما لبعد الطريق أو غيره، أو ركبا من عند أنفسهما فدية كل منهما على عاقلته. ومن أرسل صغيرا على عاقلته يعني على عاقلة الطفل الآخر الصغير الآخر لأنه اصطدم. ومن أرسل الصغير لحاجة فأتلف في إرساله نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. نعم.
الضمان على مرسله وإن جني عليه ضمنه المرسل له، قال في الفروع ذكر ذلك في الإرشاد وغيره، ونقله ابن منصور إلا أنه قال ما جنى فعلى الصبي انتهى. ومن ألقى حجرا أو ألقى عدلا مملوءا بسفينة فغرقت السفينة بسبب ذلك ضمن الملقي جميع ما فيها في الأصح، لأنه تلف حصل بسبب فعله فكان عليه ضمانه كما لو باشر الإتلاف. ومن اضطر إلى طعام إنسان غير مضطر أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه. وخرج على ذلك أبو الخطاب أن كل من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك أنه يضمنه. أو أخذ طعام غيره أو أخذ شرابه أي شراب غيره وهو أي المأخوذ طعامه أو شرابه عاجز عن دفعه فتلف، أو أخذ دابته ضمن ما تلف من ذلك لأنه سبب هلاكه. أو أخذ منه ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وذئب وحية فأهلكه ذلك الصائل عليه ضمنه الآخذ لما كان يدفع به عن نفسه لكون ذلك صار سببا لهلاكه. ومن أفزع إنسانا أو ضربه ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث ديته، وإن ماتت حامل أو ما تحملها من ريح طعام ونحوه كرائحة الكبريت ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها، أي أن الحامل تموت أو يموت حملها من ذلك عادة وأن الحامل هناك، وإلا فلا إثم ولا ضمان. قال فصل: وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، وإن تلف النائم فغير هدر، وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه ولو متطرفة، أو وضع حجرا على سطحه أو حائطه فرمتهما الريح على إنسان فقتلته أو على شيء فأتلفته لم يضمن. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو سلم ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمن الولد في الأصح، ولا من سلم نفسه قولا واحدا.
سبحان الله. ومن تلف ومن وإن تلف واقع على نائم غير متعد. النائم المتعد هو الذي ينام في طريق الناس، فهدر. وإن تلف النائم فغير هدر، يعني إيش؟ أنه يضمنه، لأن النائم ما تعد في نومه. وإن وضع جرة على سطح أو حائط ولو متطرفة، أو وضع حجرا على سطح أو حائط فرمتها ريح على إنسان فقتلته أو على شيء فأتلفته لم يضمنه، لا يضمنه، لأن هذه الأشياء لم يكن سببا هو فيها. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو سلم ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمن الولد في الأصح. نعم.
قال: وأمر مكلف أو غيره
لا من سلم نفسه قولا واحدا. ولا من سلم نفسه قولا واحدا، أي يعني لا ضمان عليه. نعم. أو أمر.
قال: وأمر مكلف أو غير
مكلف
أو أمر مكلف أو غير مكلف مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بنزوله أو صعود الشجرة لم يضمن، أو أتلف أجير لحفر بئر أو أجير لبناء حائط بهدم ونحوه، أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل لم يضمن، لأنه لم يفعل شيئا يكون سببا، أو أدب ولده ظاهره وإن كان كبيرا. ويؤيده ما تقدم أن للأب أن يؤدب ابنه وإن كان كبيرا، ولم أرى من ذكر هذا البحث. أو أدب زوجته في نشوز، أو أدب
أو أمر مكلف أو غير مكلف مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بنزوله وصعود الشجرة لم يضمنه، لأن الصاعد هذا مكلف. أو تلف أجير لحفر بئر أو أجير لبناء حائط بهدم ونحوه، أو أمكنه إن جاء نفسه من هلكة فلم يفعل لم يضمن، لأنه لم يفعل شيئا يكون سببا. أو أدب ولده ظاهره وإن كان كبيرا. ويؤيده ما تقدم أن للأب أن يؤدب ابنه وإن كان كبيرا، ولم أرى من ذكر هذا البحث. نعم. أو أدب.
قال: وأدب زوجته في نشوز، أو أدب معلم صبيه، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف، أي ولم يزد على الضرب المعتاد في ذلك في العدد ولا في الشدة، فهدر في الجميع. وجه ذلك أنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه، فلم يضمن سرايته كما لو كان عليه قصاص فاقتص منه فسرى إلى نفسه، فإنه لا يضمن كذلك ما هنا. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسبب ذلك ضمنه، أو ضرب من لا عقل له من صبي صغير أو غيره مما لا عقل له من مجنون أو معتوه فتلف ضمن لتعديه في المسألة الأولى بالإسراف وعدم الإذن من الشارع في تأديب من لا عقل له لعدم حصول المقصود بتأديبه، ومن نام على سقف فهوى به على قوم لم يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ملجأ لم يتسبب. قال رحمه الله: فصل في مقادير ديات النفس. واحد المقادير مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة. قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم. ويدل لذلك ما روى عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة. رواه أبو داود. وهذه 5 فقط أصولها، إذا أحضر من عليه دية أحدها لزم ولي الجناية قبولها بغير خلاف في المذهب. وتعتبر السلامة من عيب في كل نوع من الإبل والبقر والغنم لأن تبلغ قيمتها دية نقد. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، أي من دية الحر، فيكون قدرها 100 بقرة أو 50 بعيرا أو 1000 شاة أو 500 مثقال ذهبا أو 6,000 درهم فضة. ودية الكتابي الحر سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كدية الحرة المسلمة، وكذا جراحه قاله في المنتهى. ودية الكتابية على النصف من دية ذكرهم، قال في شرح المقنع: لا نعلم في هذا خلافا. ودية المجوسي الحر ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا 800 درهم، وممن قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، سعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم. ودية المجوسية على النصف من دية ذكرهم، ويستوي الذكر والأنثى في قطع أو جرح فيما يوجب دون ثلث الدية على الأصح.
قوله: رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم. أشوف أن هذا ما هو مناسب، لأن هذا كان فيه توسل بهم. والتوسل بالأشخاص لا يجوز، إنما التوسل بالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
قال: ويستوي الذكر والأنثى في قطع أو جرح فيما يوجب دون ثلث الدية على الأصح، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. أخرجه النسائي. فلو قطع 3 أصابع من حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20. قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 10. قلت: ففي إصبعين؟ قال: 20. قلت: ففي 3 أصابع؟ قال: 30. قلت: ففي 4 أصابع؟ قال: 20. قال: فقلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة يا ابن أخي. وتغلظ دية قتل الخطأ بوقوعه في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام فقط بالثلث، أي ثلث دية على وهذا على الأصح الذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب. قال أبو بكر: إنها تغلظ بقتل رحمه المحرم خطأ، والأول المذهب. فمع اجتماع حالات التغليظ الثلاث يجب عليه ديتان، لأن القتل تجب به دية، قد تكرر التغليظ 3 مرات فكان الواجب ديتين. وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته، أي دية الكافر على المسلم أضعفت ديته، أي دية الكافر على المسلم لإزالة القود، كما حكم عثمان رضي الله عنه. روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن سالم عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية 1000 دينار، فذهب إليه أحمد. ولأحمد رضي الله تعالى عنه نظائر لذلك في مذهبه، فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين صحيح مماثلة لعينه دية كاملة لما امتنع عنه القصاص، وأوجب على سارق الثمر المعلق مثلي قيمته لما درأ عنه القطع. ودية الرقيق قيمته ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، مدبرا أو مكاتبا، أو أم ولد، عمدا كان القتل أو خطأ، قلت القيمة أو كثرت، ولو فوق دية الحر، ولو فوق دية حر. قال فصل: ومن جنى على حامل عمدا أو خطأ أو ما يقوم مقام الجناية، كما لو أسقطت فزعا من استعداء بطلبها إلى ذي سلطان فألقت جنينا بسبب ذلك في الحال، أو بقيت متألمة حتى سقط والجنين اسم للولد في البطن مأخوذ من الإجنان وهو الستر، لأنه أجنه بطن أمه أي ستره، حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى، فديته غرة وهي في الأصل الخيار، سمي بها العبد والأمة لأنهما من أنفس الأموال، والأصل في وجوب الغرة في الجنين. ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وفي بطنها جنين، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه، متفق عليه. قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة. ولو قال: ودية الجنين الحر المسلم غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل، لكان أخصر. وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، وهي موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا، فلا حق فيها لقاتل ولا كامل رق، ولا يقبل فيها خصي وخنثى، ولا معيب عيب يرد به في بيع، ولا من له دون سبع سنين. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا، لأنه جنين آدمية، وقيمة الأمة بمنزلة يدية الحرة، ولأنه جزء منها فقدر بدله من قيمتها كسائر أعضائها. ودية الجنين المحكوم بكفره كجنين الذمية من زوجها الذمي غرة قيمتها عشر دية أمه.
بس غريبة هنا يقول لك إيش إن فديته غرة وهي في الأصل الخيار، الغرة في الأصل الخيار. المعروف أن الدية على كل حال نشوف.
قال: ودية الجنين المحكوم بكفره كجنين الذمية من زوجها الذمي غرة قيمتها عشر دية أمه، لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أم، فكذلك جنين الكافرة. وأن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا، ولو لم يستهل ثم مات ففيهما في الحي، وإن كان حرا ففيه دية الحر كاملة، لأنها حر مات بجناية أشبه ما لو باشره بالقتل، وإن كان رقيقا ففيه قيمته، لأن قيمة العبد من منزلة الدية في الحر. وإن اختلف أي الجاني وولي الجناية في خروجه، أي خروج الجنين حيا أو ميتا، بأن قال ولي الجناية خرج حيا ففيه دية، وقال الجاني خرج ميتا ففيه غرة، ولا بينة لواحد منهما بما يذكره، فقول الجاني بيمينه في ذلك لأنه منكر، والأصل براءة ذمته من الدية الكاملة. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. قال في القواعد: وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام. متى ادعت امرأة على إنسان أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر الضرب، فالقول قوله بيمينه لأن الأصل عدمه. وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت، فالقول قوله أيضا بيمينه، لأنه لا يعلم أنها أسقطت لا على البت، لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه.
البت يعني الجزم.
وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى إسقاطها من غير الضرب، فإن كانت أسقطته عقب الضرب فالقول قولها بيمينها، لأن الظاهر أنه من الضرب لوجوده عقب شيء يصلح أن يكون سببا له. وكذا إن سقطته بعده بأيام، وكانت متألمة إلى حين الإسقاط، وإن لم تكن متألمة فقوله بيمينه. قال: فصل في دية الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو مع عوجه واللسان ينطق به كبير أو يحركه صغير ببكاء، والذكر ولو لصغير أو شيخ فان، فيكون فيه دية كاملة، لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس وإتلافها كإذهاب النفس
ويتلافها كإذهاب النفس، يعني مبتدأ، لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس، بس تصير الفاصلة هنا. وإتلافها كإذهاب النفس.
قال: لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس وإتلافها كإذهاب النفس في جميع ما ذكر. من أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين، لأن إتلافهما إذهاب منفعة الجنس فكان فيه مادية، والعينين ولو مع عمش أو حول، والأذنين وفاقا، والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه، أي في إتلافه مادية، وفي أحدهما نصفها أي نصف الدية، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحد الأجفان ربوعها، لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل، فإنها تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، ولولا ذلك لقبح منظر العين ولو كانت الأجفان لعين أعمى، لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان. وفي أصابع اليدين إذا قطعت الدية كاملة، وفي أحدها عشرها أي عشر الدية، وفي الأنملة ولو قطعت مع ظفر إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، لأن الإبهام مفصلان، فيكون في كل مفصل نصف عقل الإبهام، إن كانت الأنملة من غيرها أي غير الإبهام فثلث عشرها أي ثلث عشر الدية، لأن دية الإصبع وهو عشر الدية تقسم على الإصبع كما قسمت دية اليد على الأصابع، والإصبع غير الإبهام ثلاثة مفاصل، فيكون في كل مفصل ثلث دية الإصبع غير الإبهام. وكذا حكم أصابع الرجلين، ويجب في السن أو الناب أو الضرس قلع بالسخنه بالسين المهملة والخاء المعجمة أي بأصله أو الظاهر فقط، ولو من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر، أو ابيض ثم اسود بلا علة، خمس من الإبل، فيكون في جميعها 160 بعيرا، لأنها 32، 4 ثنايا و4 رباعيات و4 أنياب، و20 ضرسا في كل جانب، 10، 5 من فوق و5 من أسفل. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء كاليدين والرجلين والعينين ديته أي دية ذلك العضو كاملة، وفي شفتين صارتا لا تنطبقان على أسنان أو استرختا فلم ينفصلا عنها ديتهما. قال: فصل في دية المنافع. لما تمم الكلام على ديات الأعضاء كالأنف والأذن واليد والرجل ونحو ذلك، شرع يتكلم على ديات المنافع، وهي السمع والبصر والشم والذوق ونحوها، فقال: تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق، بيان للمنافع وكلام. فمن جنى على إنسان فخرس وجبت عليه ديته، لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته كاليد وعقل، قال بعضهم بالإجماع، لأنه أكبر المعاني قدرا وأعظم الحواس نفعا، فإنه يتميز به الإنسان عن البهائم، وتعرف به صحة حقائق المعلومات، ويهتدى به إلى المصالح، ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات، فكان أولى من بقية الحواس. وتجب الدية كاملة أيضا في حدب بفتح المهملتين، لأن بذلك تذهب المنفعة والجمال، لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال، وبه يتشرف الآدمي على سائر الحيوانات. منفعة مشي، لأن منفعته مقصودة أشبه الكلام. وتجب في صعر بأن يضرب الإنسان فيصير وجهه في جانب. وتجب كاملة في منفعة نكاح، فإذا كسر صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية. وفي منفعة أكل، لأنه نفع مقصود كالشم.
وتجب في صعر، الصعر هو عدم القدرة على الالتفات، ومنه قول الله جل وعلا لنبيه: ولا تصعر خدك، لأنها وصف لأهل الكبر.
وفي ذهاب منفعة الصوت وكذا في ذهاب منفعة بطش، لأن في كل منهما نفعا مقصودا. وإن أفزع إنسان أو ضربه ولو صغيرا فأحدث بغائط أو أحدث ببول أو أحدث بريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية كاملة.
يعني ما يستمسك، نسأل الله العافية.
وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات، لكل واحد دية كاملة، وعليه أرش تلك الجناية التي جناها عليه. وإن مات المجني عليه من الجناية فعليه أي على الجاني دية واحدة. قال: فصل. الشجة واحدة الشجاج اسم لجرح الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك لأنها قطع الجلد، فأما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا ولا يسمى شجة. وهي عشرة، خمس فيها حكومة: الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه ولا تدميه، ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي تدمي الجلد، ثم الباضعة التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق. والحكومة أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه على الجاني كنسبته من الدية، ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدره. وخمسة فيها مقدر وهي ما أشار إليها بقوله: وهي خمسة، أحدها الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه ولو بقدر إبرة لمن ينظر ذلك، ذكر ابن القاسم والقاضي واعتمده في المنتهى. والوضح البياض يعني أبدت بياض العظم. وفيها نصف عشر الدية أي دية الحر المسلم، وذلك خمسة أبعرة. ولا فرق في ذلك بين كون الموضحة في الرأس أو الوجه، فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان، لأنه أوضحه في عضوين فكان لكل واحد منهما حكم نفسه. الثاني الهاشمة وهي التي توضح العظم أي تبرزه وتهشمه أي تكسيره، وفيها عشرة أبعرة، وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة كالموضحة. الثالث المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشم العظم وتنقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا بإجماع من أهل العلم، حكاه ابن المنذر. الرابعة المأمومة وهي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة بالمد، وتسمى أيضا أم الدماغ، وفيها ثلث الدية. الخامس الدامغة وهي الشجة التي تخرق الجلدة يعني جلدة الدماغ، وفيها الثلث أيضا يعني ثلث الدية كالمأمومة. فصل. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي كل ما أي جرح يصل إلى الجوف وما بطن منه مما يظهر للرأي كداخل بطن ولو لم يخرق معا، وداخل ظهر وصدق وحلق ومثانة وبين خصيتين، وداخل دبر، وإن جرح جانبا فخرج السهم الذي جرح به أو نحوه من الجانب الآخر، فجائفتان، نص عليه أحمد وقيل واحدة. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يطأ مثلها أو نحيفة لا يطأ مثلها، فخرق بوطئه ما بين مخرج بول ومخرج مني، أو خرق بوطئه ما بين السبيلين، فعليه الدية كاملة إن لم يستمسك البول بسبب ذلك، لأن للبول مكان من البدن يجتمع فيه الخروج، فعدم إمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل، فيجب فيه الدية كما لو لم يستمسك الغائط، وإلا بأن كان البول يستمسك فهي جائفة فيها ثلث الدية. وإن كانت الزوجة ممن يطأ مثلها لمثله، أو كانت الموطوءة أجنبية أي غير زوجة كبيرة مطاوعة ولا شبهة للواطئ في وطئها، فوقع ذلك بأن خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني، فهدر، لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه، كأرش بكارتها ومهد مثلها، كما لو كانت أذنت في قطع يدها فسر القطع إلى نفسها. باب العاقلة وما تحمله، وهي من غرم ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره، وهي ذكور عصبة الجانب.
مفهومها أنه إذا غرم أقل من الثلث لا تتحمل العاقلة الشيء، وهو كذلك.
وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، حتى عمودي نسبه، وحتى من بعد كابن ابن عم أبي جد الجاني، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. ولا تحمل العاقلة عمدا سواء كان مما يجب فيه القصاص أو لا يجب كالمأمومة والجائفة، ولا تحمل عبدا قتل عمدا أو خطأ ولا دية طرفه ولا جنايته، ولا تحمل العاقلة إقرارا بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر إن لم تصدق العاقلة قاله في الإقناع، ولا تحمل ما دون ثلث دية ذكر مسلم كأرش المضيحة، نص على ذلك لقضاء عمر رضي الله عنه أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني لأنه هو المتلف فكان عليه كسائر المتلفين، لكن خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته فيبقى ما عداه على الأصل، ولأن الثلث حد الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، ولا تحمل قيمة متلف وتحمل العاقلة الخطأ وشبه العمد مؤجلا عليها في 3 سنين قول عمر وعلي رضي الله عنهما في دية الخطأ ولم يعرف لهما مخالف فكان كالإجماع، وابتداء حول القتل من حين الزهوق أي زهوق الروح، وابتداء حول الجرح من حين البرء أي برء الجرح، لأن أرش الجرح لا يستقر إلا ببرئه، وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع، ويبدأ في التحميل بالأقرب فالأقرب كالإرث فيقسم على الآباء والأبناء ثم على الإخوة ثم بني الإخوة ثم على الأعمام ثم بنيهم ثم أعمام الأب ثم بنيهم ثم أعمام الجد ثم بنيهم.
متى وجد أن هذا العاقلة وجدت أن هذا الشيء يستطيعونه خلاص ما ينتقلون لمن بعده، إذا رأوا أن هذا الشيء ثقيل عليهم ينتقلون أو أنهم لا يجدونه ينتقلون، لأن مرات تكون العاقلة والعصبة القريبة فقيرة أو قليلة ذات اليد.
ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك أبدا حتى إذا انقرض المناسبون فعلى المولى المعتق ثم على عصباته الأقرب فالأقرب، لأن ذلك حكم يتعلق بالتعصيب فوجب أن يقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث، ولا يعتبر في العاقلة أن يكونوا وارثين في حال العقل لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا لأنهم عصبة أشبه سائر العصبات يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله، ولا عقل على فقير ولو كان معتملا لأن تحمل العقل مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة، ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على القاتل فلا يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه، وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه وتكليف بما لا يقدر عليه وإنما تجب على الموسر، والموسر هنا من ملك نصابا فاضلا عن حاجته كحج وكفارة ظهار، ولا عقل على صبي ومجنون يعني أنهما لا يحملان شيئا من العقل أنهما وإن كان لهما مال فليس من أهل النصرة والمعاضدة لعدم العقل الباعث لهما على ذلك، وامرأة ولو معتقة وخنثى لأنهما ليس من أهل المعاضدة، ومن لا عاقلة له أو كان له عاقلة وعجزت عن جميع ما وجب بخطئه أو تتمته فلا دية عليه، وتكون في بيت المال حالة إن كان مسلما، وإن كان كافرا كان الواجب أو تتمته عليه كدية من مات في زحمة كجمعة وزحمة طواف، فإن تعذر الأخذ منه أي من بيت المال سقطت. قال باب كفارة القتل سميت بذلك أخذا من الكفر بفتح الكافي وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره، ولا كفارة في القتل العمد المحض، وتجب الكفارة فيما دونه قال في الإقناع وشرحه، من قتل نفسا محرمة أو شارك فيها ولو نفسه أو قنه.
إذن هذا مما ينبغي التنبه له أنه ليس كل قتل يوجب الكفارة، العمد ما فيه كفارة لأنه إما قود وإما دية. وتجب الكفارة فيما دونه قال في شرح الإقناع وشرحه،
من قتل نفسا محرمة أو شارك فيها ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو معاهدا أو خطأ أو ما أجري مجراه أو شبه عمد أو قتل بسبب في حياته أو بعد موته كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور فعليه كفارة كاملة في ماله، ولا كفارة في قتل عمد محض ولا في قتل أسير حربي يمكنه أن يأتي به الإمام فقتله قبله، ولا في قتل نساء حرب وذريتهم، ولا في قتل من لم تبلغ الدعوة إن وجد انتهى في مال القاتل لنفس محرمة ولو كان المقتول جنينا كما لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لأنه قتل نفسا محرمة أشبه قتل الآدمي بالمباشرة، ولا كفارة بإلقاء مضغة لم تتصور، ويكفر الرقيق بالصوم لأنه لا ملك له، ويكفر الكافر بالعتق، ويكفر غيرهما أي غير الرقيق والكافر بعتق رقبة مؤمنة سليمة وتقدم، فإن لم يجد رقبة فيلزمه صيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا أي في كفارة القتل، وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، فعلى من قتل اثنين كفارتان وعلى من قتل ثلاثة ثلاث كفارات وهكذا، لأن كل قتل يقوم بنفسه غير متعلق بغيره، فوجب أن يكون في كل قتل كفارة كما يجب في كل قتل دية كما يجب في كل قتل صيد جزاء وتقدم، ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزائن محصين مرتد وحربي وباغ وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه، لأن قتل هؤلاء لا يحرم.
نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.